بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. بعد أن انتهينا من هذه المقدمة التي تعرفنا من خلالها على معنى التفسير في اللغة وفي اصطلاح المفسرين، وتعرفنا كذلك على أقسام التفسير باعتبار مصدره، وأن له مصدرين، أحدهما المأثور ومراتبه 4 مراتب، والثاني الرأي، وينقسم إلى قسمين: رأي محمود ورأي مذموم. ثم تعرفنا على أقسام التفسير باعتبار الطريقة والمنهج، وعلمنا أن هناك 4 مناهج أو 4 طرق للتفسير: الطريقة الإجمالية، والطريقة الموضوعية، وأسلوب التفسير المقارن، والتفسير التحليلي. وعلمنا أن ما يهمنا في هذه الدراسة التفسير التحليلي والتفسير الموضوعي، فنحن أولا مع التفسير التحليلي، ثم إن شاء الله في مرحلة تالية ندرس التفسير الموضوعي، قواعده وشواهده. وقدمنا بالتحليل لأنه كما علمنا وسيلة من وسائل التفسير الموضوعي، فلا يستطيع أحد أن يفسر تفسيرا موضوعيا دون معرفة بالتفسير التحليلي. هذا تقريبا جملة ما انتهينا إليه من هذه المقدمة في الأسابيع الماضية. اليوم بمشيئة الله وحوله نبدأ في التفسير التحليلي لإحدى سور القرآن الكريم، لنتعرف كيف نطبق هذه القواعد والخطوات التي سبقت دراستها في القيام بعملية التفسير التحليلي. عرفنا أن هناك خطوات للتفسير أو خطوات للتفسير التحليلي، منها بحث أسباب النزول، بحث المناسبة، المباحث اللفظية بمطالبها المتعددة، كذلك ما يتعلق بالنسخ أو يتعلق بالأحكام الفقهية أو المذاهب العقدية، إلى كل هذا. نريد أن نتعرف على كيفية توظيف هذه المعلومات في إخراج التفسير التحليلي لآية أو لسورة أو للقرآن كله. فده نموذج يتبع، الذي ندرسه من اليوم هو نموذج يتبع في عملية التطبيق لهذه القواعد التي سبقت دراستها. وعندما نتعرض لتفسير سورة من السور، فنعقد عدة مباحث بين يدي هذا التفسير. فنبحث أولا عن اسم السورة وعلاقة هذا الاسم بموضوع السورة، ده في باب التعريف بالسورة. أنا أريد أن أفسر سورة معينة، لابد أن أتعرف عليها أو أعرف القارئ الذي أخاطبه بتفسيري وأعرفه على هذه السورة. أول شيء الاسم، واسم السورة وعلاقته بموضوعها، وده لون من ألوان المناسبة. احنا خدنا في القواعد أو في الخطوات، الخطوة الثانية هي بحث المناسبة. المناسبة لها صور عديدة، من بين هذه الصور المناسبة والعلاقة بين اسم السورة وبين السورة وموضوعها، وماذا يمثل هذا الاسم بالنسبة لهذه السورة. فالاسم للسورة كالعنوان لها، كأنه عنوان موضوع، فينبغي البحث في هذا الاسم ودلالته، بحيث يمكن الربط بينه وبين موضوع السورة وآياتها وإن تعددت هذه الآيات. وعرفنا أن مناسبة طريقها النقل والسماع أم الرأي والاجتهاد؟ الرأي والاجتهاد. فلذلك ممكن أتحدث عن العلاقة بين هذا الاسم والسورة التي جعل عنوانا عليها، ويظهر لي من هذه العلاقة وجه، ويمكن لفرد آخر أن يبحث نفس النقطة ثم يخرج بوجه آخر غير الذي خرجت به، فهذا يدل على أن المسألة فيها سعة، وقد يظهر لغيري ما لم يظهر لي، وفي الغالب تكون كل هذه الاتجاهات تصب في مجال واحد وبينها أيضا قواسم مشتركة وعلاقة ورابطة، بحيث لا تجد رأيا يلغي رأيا آخر، ولكنه قد يضم إليه أو يضيف إليه أو يعدل فيه. فمن المهم ونحن نبحث مثل هذه المباحث، اسم السورة وعلاقة هذا الاسم بالسورة، أن ننظر في كل ما قيل، ونقرأ كل الاتجاهات إن تعددت ووجدت، ونحاول أن نؤلف من بينها رأيا معينا في مثل هذه المسألة. من المباحث أيضا نبحث في نزول السورة، بمعنى هل هي مكية أو مدنية، وهذا المبحث يشير إليه المفسرون في كتبهم ربما بكلمة واحدة، فيقولون مثلا هذه السورة مكية أو هذه السورة مدنية. قوله مكية أو مدنية يعطيني أنا كقارئ إشارة إلى طبيعة الموضوع الذي تعالجه هذه السورة أو تلك، فإن قال هذه السورة مكية اتجه العقل مباشرة إلى الموضوع الرئيس الذي يهتم به القرآن المكي كله، وهو بناء العقيدة، حديث عن الأمور العقدية. وإذا قال هذه السورة مدنية فمعنى ذلك أنها تهتم أكثر ما تهتم بالأمور التشريعية والأحكام وغير ذلك، وهذا لا يعني أن القرآن المكي يخلو من التشريعات، أو أن القرآن المدني يخلو من الكلام عن العقيدة، ولكن المسألة حكم أغلبي، بمعنى أن غالب القرآن المكي يتجه إلى الناحية العقدية، بينما غالب القرآن المدني يتجه إلى الناحية التشريعية. أيضا من المباحث البحث في موضوع السورة، يبقى الخطوة الخاصة بتعيين مكان نزول السورة أعطاني إشارة إلى موضوعها العام، لكن أنا أريد أن أبحث الموضوع على وجه التحديد. إذن البحث في نزول السورة أعطاني المفتاح أو الاتجاه، هذه مكية هذه مدنية، إذن مكية تتناسب مع أو تهتم بالناحية العقدية، مدنية تهتم بالناحية التشريعية، لكن أي جانب من جوانب العقيدة، أي جانب من جوانب التشريع، ده نبحثه في مبحث خاص اسمه موضوع الايه، موضوع السورة، يعني الموضوع الخاص الذي تعالجه في إطار هذا الموضوع الايه العام، إن كان مكيا أو مدنيا، عقديا أو تشريعيا. واضح الكلام. أيضا من المباحث ما يتعلق بترتيب السورة. ترتيب السورة داخل القرآن الكريم وعلى حسب ترتيب المصحف وليس ترتيب النزول، لأن ترتيب النزول لا يعرف على جهة الجزم. صحيح في محاولات وفي كتابات كما فعل الشيخ السيوطي في الإتقان ورتب سور القرآن الكريم بحسب النزول، لكن يبقى هذا عاريا عن القطع، يعني ما نقدرش نجزم بالفعل أنه هذا الترتيب كان ترتيب لنزول كل سور القرآن. يصح هذا بين سورة وسورة بقراء أخرى، لكن لكي نجزم بهذا الترتيب حسب النزول لا دليل لنا يؤيدنا في ذلك الجزم أو في ذلك القطع. لكن يبقى الترتيب المصحفي هو الأساس الذي نتعامل معه في تفسير سور القرآن الكريم. وترتيب السور على ما هو عليه في القرآن الكريم، ترتيب مصحفي ده، هل هو توقيفي أو توفيقي بالاجتهاد والرأي؟ قضية خلافية بين العلماء، والراجح فيها أنه توقيفي. يكفينا أن الصحابة أجمعوا على هذا الترتيب في الجمع الأول وفي الجمع الثاني وفي الجمع الثالث لما نسخ المصحف في زمن عثمان رضي الله عنه. الجمع الأول في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن هذا الترتيب المصحفي معروفا، لأنه القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان مجموع في ماذا؟ في كتاب متجانس؟ لا، في اللخاف والعسب وعظام الأكتاف وغير ذلك. وهذا يصعب معه أن نرتب السور ترتيبا متتاليا ومتتابعا، لكن هذا الترتيب كان محفوظا عند الصحابة بطريق المشافهة والأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كتب القرآن في زمن أبي بكر رضي الله عنه وجمع من هذه الأشياء غير المتجانسة في كتاب واحد، رتبت صوره في هذا الجمع، ثم نسخ في زمن عثمان رضي الله عنه فرتب هذا الترتيب الذي هو عليه الآن. فلو لم يكن من دليل على أن هذا الترتيب ترتيب توقيفي إلا إجماع الصحابة على هذا الترتيب ولم يخالف أحد في ذلك إلا خلافا غير معتبر، فهذا يكفي للقول بأن ترتيب السور على الراجح ترتيب توقيفي وليس ترتيبا اجتهاديا. وما دام كذلك فإنه لا بد أن تكون هناك علاقة وحكمة من هذا الترتيب. هذه الحكمة تظهر من خلال الربط بين السورة التي نحن بصددها والسورة السابقة عليها والسورة اللاحقة لها. طالما الترتيب توقيفي وبهذا الشكل وهذه الصورة الظاهرة عندنا في المصحف، إذن لنا أن نقول إن هذا الترتيب لم يكن خاليا عن الحكمة، وهذه الحكمة تظهر لنا من خلال إدراك وجه المناسبة وطبيعة العلاقة بين هذه السورة السابقة لسورتنا والسورة اللاحقة لها. وإبراز هذه العلاقة بيظهر ترابط القرآن الكريم وأنه كتاب معجز، وهذا وجه من أوجه إعجاز القرآن الكريم، أنه رغم نزول آياته وسوره متفرقة إلا أنه بينها رابط يجمعها، وكأنها عقد واحد انتظمت حباته في نظام بديع له جلاله وله قدره. وهذا هو المبحث الذي يلي ذلك، اللي هو البحث في المناسبة بين السورة وسابقتها ولاحقتها. أيضا من المباحث بيان فضل السورة، ولا بد أن يكون معروفا أن ليس بالضرورة أن يكون لكل سورة فضل محدد. ونعتمد في الكلام على فضل سورة من السور، نعتمد في ذلك على ما صح من المأثور، نعتمد على ما صح من المأثور، فلا يعتمد الضعيف فضلا عن الموضوع، وليس هذا من باب الاجتهاد. يعني حديث عن فضل سورة معينة، فضل هذه السورة أو تلك ليس مما يتأتى من باب الاجتهاد. ما أقدرش أن أقعد أفكر كده وأخترع فضل لهذه السورة أو تلك، وإنما مبناه على الرواية والسماع. طيب إذا صحت عندي الرواية اعتمدتها، وإن لم تصح لا أعتمدها. فمثلا عندك تفسير الإمام العلامة أبو السعود، تجده في نهاية كل سورة يأتي بحديث أو أثر يبين فضل هذه السورة. معظم هذه الآثار غير صحيح، وهذا مما أخذ على تفسير أبو السعود، أنه يورد عقب الحديث أو الانتهاء من تفسير كل سورة يورد خبرا في فضلها ومعظم هذه الأخبار لا يصح. وقديما قد وضع أحد الوضعين أحاديث كثيرة في فضل صور القرآن الكريم، اسمه عصمة ابن نوح، وضع لكل سورة حديثا يبين فضلها. وهذه الأحاديث عندما شاعت وانتشرت وسمعها أهل الحديث وأهل الأثر ما صحت عندهم، مما جعلهم يسألون هذا: ما الذي حملك على أن تضع هذه الحديث؟ قال: رأيت الناس انشغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي أو إسحاق أو ابن إسحاق عن القرآن الكريم، فأردت أن ألفت نظرهم إلى القرآن بإيرادي أو بوضع هذه الحديث. نيته حسنة لكن وسيلته وسيلة خاطئة، لذلك ردت أحاديثه في هذا الباب إلا ما صح عند علماء الأثر، عندئذ تعتمد هذه الروايات في بيان فضل سورة من السور. دي تقريبا المباحث التي تكون بين يدي أي سورة نريد أن نفسرها، ثم ندخل بعد ذلك في الدراسة التحليلية لآيات السورة التي نحن بصددها. ده كلام عام، بمعنى لو حضرتك ويريت يعني تحاول تجرب، خد لك سورة من قصار السور، سورة الزلزلة، سورة العاديات، التكاثر، أي سورة من السور القصيرة، وتعامل معها من خلال هذين المسلكين: المسلك الأول التعريف بالسورة من حيث اسمها ودلالة هذا الاسم، ومن حيث مناسبتها لما قبلها وما بعدها، ومن حيث النزول والترتيب والفضل. كل هذه المباحث ابحث السورة من هذه الجوانب، ده اسم مبحث تعريفي بعرفني على ليه السورة. بعد ذلك المسلك الثاني يتعلق بالناحية التحليلية كما سنرى في خلال دراستنا دي إن شاء الله. جرب نفسك مع سورة من قصار السور واعملها يعني كمشروع لك، تتعامل معه، تنتهي منها في يوم، في يومين، في أسبوع، في شهر، أنت براحتك، دي مسألة متروكة لك كنشاط تباشره بجانب الدراسة حتى تصحح عملك بما تتعلمه في هذه الدراسة. بهذه الطريقة تتربى عندك ملكة البحث والنظر في آيات الكتاب العزيز. السورة اللي معنا سورة الملك، وحقيقة أنا اخترت هذه السورة من قديم لتكون موضوع الدراسة في إحدى السنوات في الكلية عندنا، اخترتها لأنها سورة مباركة ويعني فضلها عظيم، وعلى المسلم كما جاء في بعض الآثار أن يحفظها وأن يقوم بها كل ليلة وأن يعلمها أولاده وأهله وأن يدعو الناس إليها، فهذا من الفضل العظيم كما سيتبين لنا عندما نبحث عن فضل هذه السورة. المبحث الأول في سورة الملك يتعلق باسم السورة وعلاقة هذا الاسم بموضوعها. قدمت بمقدمة بين يدي هذا المبحث لنتعرف على أثر اسم السورة في التعرف عليها، فقل إن تعدد سور القرآن الكريم يقتضي أن يكون لكل سورة اسم تتميز به عن غيرها من السور، لأنه بدون هذا الاسم لن يتميز القرآن الكريم وسوره بعضها عن بعض. يعني حضراتكم أمامي غالبا لا أعرف أسماء حضراتكم على وجه التحديد، وبالتالي لا أستطيع أن أميز فلان عن فلان. الطريقة التي تساعدني على ذلك هو أن أتعرف ولو على الاسم الأول، أليس كذلك؟ فهكذا، فلا يتصور عقلا أن تتعدد صور القرآن الكريم ثم تترك هكذا دون إيه؟ دون أسماء. وده يمكن من المرجحات العقلية التي تقول إنه الصور أسماءها إيه؟ توقيفية، لأن العقل يقضي ضرورة أن يكون لكل سورة اسم يميزها عن غيرها. فإذا كان هذا أمرا ضروريا، فمن الذي يسمي هذه السورة؟ أليس الله سبحانه وتعالى؟ فهذا يعتبر من الأدلة العقلية التي ترشح أن أسماء السور أسماء توقيفية. بقول إن تعدد صور القرآن الكريم يقتضي أن يكون لكل سورة اسم إما توقيفيا وإما اجتهادا، يعني زي ما هنشوف اسم السورة قلنا الراجح أنه إيه؟ توقيفي. هل هذا يمنع من أن يكون لها اسم بطريق الاجتهاد؟ هذا لا يمنع، فقد تتعدد أسماء السورة التوقيفية ويتعدد في نفس الوقت أسماؤها للجهادية، هذا لا مانع. وده في الواقع موجود، انت بتلقى في حياتنا أشخاص الواحد له أكتر من إيه؟ من اسم، وتلقاه مشتهر باسم واسم تاني غير مشتهر به، ولما تعرفه تتعجب. فهذا أمر أيضا لا يجافي الواقع. إن تعدد سور القرآن الكريم يقتضي أن يكون لكل سورة اسم إما توقيفيا أو اجتهاديا، رأيان للعلماء في ذلك، والراجح أن الأسماء ثابتة بالتوقيف، ودليل ذلك ما يلي: أولا، الحاجة إلى تمييز السور القرآنية بعضها عن بعض، زي ما قلنا كده احنا محتاجين فعلا نميز بين سورة وسورة، وإلا لاختلط علينا الأمر، ليسهل الرجوع إليها عند الحاجة. وهذا يتأتى من بيان النبي صلى الله عليه وسلم حيث أناط به الله تعالى مهمة البيان، كما هو صريح في قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فبيان أسماء سور القرآن جزء من هذا البيان العام. يبقى أنا محتاج أن أتعرف على اسم السورة، اسم السورة ده ضروري لتمييزها عن غيرها. إذن حق التسمية هو حق لمن أنزل هذه السورة أو تلك، ده دليل على أن السورة توقفية. أيضا من الأدلة على أن الأسماء توقفية على الراجح طبعا اشتهارها بأسمائها بين الصحابة، يعني لما يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم في موقف يسأله عمر رضي الله عنه عن الكلالة، والكلالة هو من لا ولد له ولا والد، يسأله عن الكلالة، يقول عمر رضي الله عنه: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده في صدري وقال: أما يكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ طيب هنا السؤال: لو لم يكن عمر رضي الله عنه يعرف أن هذه السورة بعينها اسمها سورة النساء، لو لم يكن يعرف ذلك، ولو لم تكن السورة مشتهرة بذلك، أليس المقام يدعو إلى أن يسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، وما سورة النساء؟ لكنه ما سأله، فهذا دليل عنها مشتهرة. تقول عائشة رضي الله عنها: ما نزلت سورة البقرة إلا وأنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد أن بنى بها في المدينة نزلت سورة البقرة، هي قالت سورة البقرة لمن؟ للصحابة، صرحت بذلك على ما سمع عمر من الصحابة، ما قال لها أحد وما سورة له البقرة. فاشتهار السور ببعض أو بأسمائها هذا دليل على أن هذه الأسماء توقيفية، وإلا لو كانت اجتهادية لاشتهرت هنا باسم وهناك باسم آخر، فيقع الخلط بين الناس بما يستتبع سؤالا كهذا السؤال، وما سورة النساء وما سورة البقرة. أما وإن أحدا لم يسأل فإن هذا دليل على أنها اشتهرت بهذا الاسم التوقيفي الذي جعل عليها. بعض العلماء يقول إن أسماء سور القرآن زي ما عرفنا بعضهم قال توقيفية وبعضهم قال اجتهادية، هناك رأي وسط يقول بعضها توقيفي وبعضها اجتهادي. طب ازاي يعني؟ قال التوقيفي منها ما ورد بشأنه خبر، وما ليس بتوقيفي وإنما هو اجتهادي ما لم يرد بشأنه خبر. كلام وجيه، لولا أن ما سبق أن بيناه من أن اشتهار الصورة عند الجميع باسم معين يرجح أنها أن كل الأسماء توقيفية، وورود آثار تذكر أسماء بعض الصور هذا لا يعني أن غيرها لم يسمى توقيفيا. يعني في هذا الحديث أو الأثر بتاع سيدنا عمر، هل جاءت الرواية في مقام التعريف باسم السورة أم بحكم تضمنته السورة؟ لم يأتي الخبر ولم يرد مورد التسمية، وإنما جاء لبيان آخر، وكانت التسمية وسيلة لبيان هذا الأمر الآخر. ومعنى ذلك أنه إذا تعلق بسورة من السور حكم من الأحكام أو بيان مسألة من المسائل، فعندئذ تأتي الرواية بذكر اسمها عرضا أم غرضا؟ عرضا لا غرضا. وكون السورة لم يتعلق بشأنها خبر هذا لا ينفي أن لها اسم توقيفي، ولو تعلق بشأنها خبر أو حكم من الأحكام لجاءت تسميتها في هذا الأثر أو هذا الخبر أيضا عرضا وليس غرضا. إذن ليسلم لنا في هذه المسألة أن أسماء سور القرآن الكريم أسماء توقيفية، كما رأينا الدليل الأول الحاجة إلى تمييز سورة عن سورة ولا يكون هذا إلا بالاسم، الأمر الثاني اشتهار السورة بأسماء أو معروفة عند الصحابة. أيضا من الأدلة، وأنت ترى في القرآن الكريم وسوره بعض السور جاءت تحمل اسم نبي من أنبياء الله، عندك سورة هود، سورة نوح، سورة إبراهيم. طيب سميت هذه السور بهذه الأسماء لأنها تتحدث عن قصة هذا النبي مع قومه. السؤال هنا، أولم تتحدث سور أخرى عن قصة هذا النبي وربما بصورة أجلى وأوضح من هذه السورة؟ يعني سورة إبراهيم عليه السلام تحدثت عن إبراهيم عليه السلام وقومه في آيات في آخر السورة، حديث سورة مريم عن قصة إبراهيم أوعب وأوسع من حديث سورة إبراهيم، وكذلك نوح وهكذا. إذن هذا يدل على أن الاسم اسم توقيفي وليس فقط لمجرد ورود القصة. أيضا من جهة أخرى، أنت ترى قصة موسى عليه السلام مع فرعون عليه اللعنة قد تكررت في القرآن الكريم طولا وعرضا، حتى قال بعض القائلين كاد القرآن أن يكون كله لموسى، كاد القرآن أن يكون كله لموسى، ومع ذلك لم تجد سورة في القرآن تحمل اسم موسى عليه السلام، فهذا يدل على أن الأسماء توقيفية وليست اجتهادية. وزي ما قلنا كونها توقيفية هذا لا يمنع أن يكون لها اسم آخر توقيفي، ولا يمنع أن يكون لها اسم اجتهادي أو حتى أسماء متعددة اجتهادية. تفضل. ما أنا بقوله يعني هو تعددت أو اتسع الحديث عن قصة سيدنا موسى في القرآن كله في القصص وفي الأعراف. نعم نعم، ومع ذلك لم تحمل اسمه، ما يدل على أن الأسماء توقفية. كون أن السورة يكون لها اسم توقيفي هذا لا يمنع أن يكون لها أسماء أخرى توقيفية. والفرق ما بين التوقيف والاجتهاد أن التوقيف ورد به نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من خلال الصحابة، فده يعتبر إيه؟ توقيفي. وكون السورة لها اسم أو أكثر توقيفي ثبت بنص لا يمنع أن يكون لها أسماء أخرى اجتهادية. والإمام بدر الدين الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن ذكر ذلك وبين أنه لا مانع من أن يكون للسورة أكثر من اسم توقيفي أو اجتهادي أو هما معا. وهنا يجب على المفسر أن يبحث عن وجه العلاقة بين هذا الاسم التوقيفي وبين موضوع السورة، كما يبحث أيضا عن وجه التسمية بهذه الأسماء الاجتهادية وإن تعددت. فلن يعدم الفطن المتأمل لن يعدم سرا من الأسرار في إطلاق هذه التسمية على هذه السورة أو تلك. فمثلا سورة الفاتحة اسمها الفاتحة، أم الكتاب، أم القرآن، السبع المثاني، الشافية، الكافية، كل هذه أسماء توقيفية وردت بنصوص. في المقابل تعالى إلى سورة كسورة التوبة اسمها التوبة توقيفي واسمها براءة توقيفي، لكن لها من الأسماء الاجتهادية الكثير، فقيل هي المقشقشة والفاضحة والمبعثرة. مقشقشة يعني جمعت كل خصال المنافقين، فلا تزال السورة تقول ومنهم 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 حتى لم تبقي من أحوالهم شيئا. وسميت الفاضحة لأنها تفضح المنافقين، وسميت المبعثرة لأنها تبعثر ما في قلوب المنافقين وتظهر مكنون صدورهم. إذن هذه الأسماء الاجتهادية وإن تعددت الأمور الاجتهادية تختلف فيها وجهات النظر. فواحد سماها مبعثرة لأنه نظر إلى إلى أنها تكشف وتخرج ما في قلوب المنافقين. واحد آخر سماها الفاضحة لأنه رأى أن في إخراج مكنون صدورهم فضح لهم وكشف لأستارهم. خدت بالك؟ واحد ثالث يقول لك المقشقشة، نظر إلى مجموع الصفات التي تحدثت عنها من صفات المنافقين، فكل نظر إلى هذه السورة من زاوية معينة ثم أطلق اسما. تلاحظ أن الأسماء الثلاثة الاجتهادية تتعارض أم تتعاضد؟ تتعاضد وتتعاون فيما بينها على إبراز حقيقة السورة وموضوعها العام. ده كان كلام عن أسماء السور من حيث التوقيف ومن حيث الاجتهاد. في ضوء الكلام ده سورة الملك اسمها ايه؟ وهل هذه الأسماء توقيفية أم اجتهادية؟ الواقع أن سورة الملك اشتهرت في المصاحف باسم سورة الملك، وورد بذلك من الأخبار ما يجعلنا نقول إن اسم السورة اسم توقيفي. وكذلك جاءت باسم تبارك أيضا في بعض الآثار، وجاءت باسم تبارك الذي بيده الملك هكذا. إذن مجيء الآثار والأخبار بهذه الأسماء فيه دلالة على أنها كلها أسماء توقيفية. ولعل هذا الاختصار في الروايات عن رواية أخرى منشأه تصرف الراوي، يعني إيه؟ يعني لعل الاسم التوقيفي تبارك الذي بيده الملك. فجاء راو وقد سمع هذا الاسم فأخبر بقوله تبارك، وجاء آخر فأخبر إيه؟ بالملك، انطلاقا من هذه التسمية الجامعة تبارك الذي بيده الإيه؟ بيده الملك. أيضا سميت المانعة لأنها تمنع من عذاب القبر، وسميت بالمجادلة والمخاصمة لأنها تجادل عن صاحبها يوم القيامة، إلى غير ذلك من الآثار. إذن اسم السورة التي معنا سورة ملك اسم توقيفي، ليس اسما واحدا ولكن أسماء متعددة. الاسم الأول تبارك، وقد ثبت هذا الاسم بعدة أحاديث صالحة للاحتجاج منها عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة، وهي سورة تبارك. طيب ما عندنا سورة الفرقان اسمها ايه؟ تبارك برضو. هل يتوهم أن يقع هناك استشكال عند السامع بين السورتين؟ لا. ليه؟ لأن الأخرى متميزة بسورة الايه؟ الفرقان، فلم تعرف عند أحد باسم ايه؟ تبارك. وهذا ما يدل على أن الأسماء توقيفية وليست ايه؟ اجتهادية. يعني لما قال تبارك هذا الخبر كان يقتضي أن يسأل سائل أي تبارك، هذه أم تلك، لم يقع مثل هذا السؤال، مما يدل على أن هذا الاسم علم على هذه السورة. بغض النظر يعني بغض الآن في آثار تانية ما فيهاش التقييد 30 آية. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. ما فيش 30 آية، خطر حضرتك وجهة نظر حضرتك صحيح، لو كان اللي ورد هي الرواية الأولانية يقول يحتمل أنه اكتفي بقوله تبارك بقرينة أن سورة تبارك الذي بالملك 30 آية، أما سورة الفرقان فهي أكثر من ذلك، لكن يأتي الأثر الآخر لينفي مثل هذا الايه؟ الظن. فما روي عن عبد المسعود سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، وهذا الحديث صالح للتسميتين، ممكن أن نأخذه دليل، نأخذه دليلا على أن اسمها تبارك، ويمكن أن نأخذه دليلا على أنها اسمها إيه؟ ها؟ المانعة، المانعة كما سيأتي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سورة من القرآن 30 آية تشفع لصاحبها حتى يغفر له. ايه هي؟ قال تبارك الذي بيده الملك، فجاب الاسم بجزء من الآية الأولى في هذه السورة المباركة. الاسم الثاني بعد تبارك، نعم ايوه، نحن قلنا قد يتعدد الاسماء، نحن قلنا لا توقيف، ما هو وارد في النص. لا 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 معلش، بس هو ده اسمه اسم وصفي، وصفت بأنها مانعة خلاص، فلا يمنع أن يكون هذا اسمها، خاصة أنه ورد به له الآثار. وإحنا من شوية قلنا أن الأسماء التوقفية قد تتعدد والأسماء الجهرية قد تتعدد كما رأينا في الفاتحة وفي التوبة. الاسم الثاني وهو توقيف أيضا الملك، واشتهرت به هذه السورة في المصاحف، وقد ثبت هذا الاسم بما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، ويعني خلي بالك معايا في الأحاديث دي لأن متكررة عندما نتكلم عن فضل السورة، عشان ما نيجي لفضل السورة يبقى نمر عليها سريعا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: يؤتى الرجل في قبره، والمرأة كذلك. يعني المسألة دي متعلقة بالرجل والمرأة، ولكن غالب النصوص الشرعية تذكر الرجل وتطوي ذكر له المرأة، لما ينبغي أن يكون حالها من الستر بما يصون عفافها وطهارتها وأنوثتها. فمثل هذا الحديث ونظائره يعني نفهم من ورائه، وده بنسميه التعبير أو الاكتفاء بالنظير عن النظير، ذكر الرجل يبقى نفهم من إيه المرأة شريكة، فالنساء شقائق الرجال. يؤتى الرجل في قبره من قبل رجليه. يؤتى من الذي يأتيه؟ الملكان من قبل رجليه. فتقول رجلاه: ليس لكم على ما قبلي من سبيل. ليس لكم على ما قبلي سبيل. ليه؟ قد كان يقوم علي بسورة الملك. يقوم كل ليلة يقرأ سورة الايه؟ الملك. فده سبب فأنه لا يؤتى من قبل ايه؟ رجليه. فيؤتى جوفه فيقول جوفه: ليس لكم على ما قبلي سبيل، وقد وعى في سورة الملك. والمراد بالجوف هنا ايه؟ القلب او العقل، والقلب اكثر. وقد وعى في سورة الايه؟ الملك. فيؤتى رأسه، اي من قبل ايه؟ رأسه. فيقول لسانه: ليس لكم على ما قبلي سبيل، قد كان يقوم بي سورة الايه؟ بسورة الملك. يبقى الرجلان تقولان قد كان يقوم ايه؟ علي. القلب يقول قد وعى في. اللسان يقول قام بي بسورة الملك. فقال عبد الله بن مسعود: هي المانعة بإذن الله من عذاب القبر، وهي في التوراة. اسمها في التوراة سورة الملك. وهي في التوراة سورة الملك. من قرأها في ليلة فقد أكثر وأطاب. من قرأها في ليلة فقد أكثر، أي من الخير، وأطاب، طابت نفسه وطابت روحه بهذه السورة. والحديث حسنه الألباني، وطبعا تخريج الأحاديث موجود، والكتاب حبه معكم إن شاء الله بعد كده، فبس بعرفك على درجة الحديث. الاسم الثالث المانعة، وهي وفي معناه المنجية والواقية، وهي أسماء، خدت بالك جاء الكلام، أسماء منتزعة من أوصاف السورة. أسماء منتزعة من أوصاف السورة. نعم. لا، أدام بها أثر طب إيه؟ توقفي. ملهاش أثر يدل عليها، لم تأتي في خبر صحيح، خلاص طب إيه؟ اجتهدي. وفي معناه المنجية والواقية، وهي أسماء منتزعة من أوصاف السورة وفضائلها، وقد ثبتت بالتوقيف من الأحاديث والآثار. منها يعني هذه الأسماء مانعة منجية واقية، ثبتت بالإيه؟ بالآثار. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. بحيث لو قلنا ما هي السورة المانعة، يبقى على طول سورة الإيه؟ الملك. فوصفها دل عليها، أو اسمها الوصفي دل على اسمها العلني الذي تتميز به عن بقية السور. وعن عبد الله مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: ضرب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خباءه على قبر وهو لا يعلم أنه أنه قبر، فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك حتى ختمها، فقال رسول صلى الله عليه وسلم: هي المانعة، هي المنجية، تنجيه من عذاب القبر. إذن عرفنا أن لهذه السورة عدة أسماء وكلها إيه؟ توقفية. تبارك الملك، تبارك الذي بيده الملك، المانعة، المنجية، الواقية، كل هذه الأسماء سبق بالتوقيف. ما هي العلاقة بين هذه الأسماء وبين السورة، أو ما هو سر التسمية بهذا الاسم أو ذاك من هذه الأسماء؟ طبعا البحث عن سر التسمية أو وجه المناسبة بين الاسم والسورة، هذا الأمر كما قلنا من قبل توقيفي أم اجتهادي؟ اجتهادي. بننظر في الاسم ودلالته المباشرة أو غير المباشرة، وعلاقة هذا الاسم بموضوع الايه؟ السورة، فينكشف لنا منه الكثير والايه؟ والكثير. يعني مش بالضرورة ان يبقى الاسم فيه صلة مباشرة ظاهرة كده ظهور الشمس بحيث تربط بينه وبين ايه؟ موضوع السورة وآيات السورة، ولكن قد يكون هناك معنى في الاسم صالح لأن تجتمع آيات السورة كلها تحت ايه؟ هذا المعنى، زي ما مثلنا قبل ذلك بسورة الايه؟ البقرة. سورة البقرة وردت قصة البقرة فيها في عدة آيات محدودة من بين 286 آية، فما وجه انتظام كل هذه الآيات تحت هذا الاسم البقرة؟ قلنا ساعتها إن البقرة أو قصة البقرة أظهرت جدل بني إسرائيل وتمحلهم في قبول الدعوة وقبول الأحكام والتشريعات، وقد دلت السورة في نصفها الأول على هذا الجدل وهذه المماحكة في عندما يقلط على وإذ فعلتم كذا وإذ قلتم كذا وإذ وإذ وإذ، لكن جدلهم كان في هذه القصة أوضح من بقية المواضع. إذن قصة البقرة لم تذكر لذاتها وإنما ذكرت لمعنى، وهو إيه؟ إظهار الطبيعة الجدلية عند بني إسرائيل. فنأخذ من هذه الطبيعة الجدلية، من هذا المعنى المرتبط بهذا الاسم، مدخل لانتظام كل آيات السورة تحت هذا الاسم. نعرف بقى ايه السر، لماذا سميت هذه السورة باسم البقرة؟ لأنه ظهر من خلال قصة البقرة جدل بني إسرائيل ومماحكتهم وتحيلهم في قبول الأحكام والتشريعات وعدم امتثالهم لدعوة نبي الله موسى عليه السلام، وقد تحدثت السورة عن ذلك في نصها الأول. ثم جاء نصها الثاني ويتحدث عن الأحكام والتشريعات التي خاطب الله بها هذه الأمة، فكأن نصفها الأول تحذير للأمة من أن تقف من نبيها ودعوته موقف بني إسرائيل من نبيهم ومن دعوتهم. بهذا المعنى الذي أخذناه من قصة البقرة استطعنا أن ندرج كل آيات السورة سورة البقرة تحت هذا ليه؟ تحت هذا العنوان أو تحت هذا الاسم. نعم. ما هو ما احنا بقول لك لو سورة البقرة طيب سبحان الذي أسرى جاءت في آية واحدة. طيب لو استعرضت السورة تجد أن في هذا الإسراء معنى صالحا لأن تندرج تحته كل آيات السورة، رغم أن الاسم جاء فيه لم يأتي اسما ولما جاء فعلا، أسرى فعل ماضي خلاص، جاء في آية واحدة منها. لما نيجي وسميت سورة الايه؟ الإسراء، وسميت كذلك بسورة بني إسرائيل. فلما نأخذ سورة الإسراء هذا الاسم الإسراء، ما هو الإسراء؟ السير ايه؟ ليلا. طيب الذي يسير من الليل يحتاج ماذا؟ يحتاج نورا يستكشف به طريقه ويتبين به موضع خطوة، فكأننا في الحياة بين ظلمات الشبهات من جهة والشهوات من جهة أخرى، في ظلمة معنوية اللي هي ظلمة الشبهات والإيه؟ والشهوات، وفي ظلمة حسية اللي هي ظلمة الإيه؟ الليل. ففي الظلمة الحسية يحتاج السائر إلى مصباح، طب في الظلمة المعنوية يحتاج إلى نور يجلي له هذه الشبهات ويفندها ويبطلها، ويحتاج أيضا إلى هداية بها يتحكم في غرائزه وشهواته بحيث تسلم له مسيرته بين هذه الظلمات، ظلمة الشبهات وظلمة الشهوات. ما هو هذا النور؟ هو القرآن. لذلك جاء حديث السورة عن القرآن الكريم أكثر من حديثها عن الإسراء. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره إذا لاتخذوك خليلا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على إذن جاء الحديث عن القرآن واسعا أوسع من حديث عن الإسراء، مما يدل على هذا الاجتهاد، وأن كلمة الإسراء فيها إشارة إلى حاجة من يسري في الظلمة المعنوية إلى نور كمثل حاجة من يسري في الظلمة الحسية إلى نور. لو جئنا إلى اسمها الثاني بني إسرائيل، جاء الحديث عن بني إسرائيل في آيات معدودات، وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، وفي الآخر كم آية كده في موقف فرعون من موسى عليه السلام. سميت بني إسرائيل لورود جانب وطرف من قصة في هذه السورة. طيب ما هو العلاقة بين بني إسرائيل كاسم وبين السورة كاسم؟ هو أشبه بالعلاقة بين البقرة وبين اسم السورة وموضوع السورة اللي من سورة البقرة، لأن الله حدثنا عن بني إسرائيل أنه آتاهم الكتاب على لسان أو يد نبيه موسى عليه السلام، لكنهم وقفوا منه موقف التحريف والتبديل والتزييف، واتهم موسى بالسحر، إني لأظنك يا موسى مسحورة. خدت بالك؟ فإياكم يا من تخاطبون بالقرآن أن تقفوا من نبي الله محمد موقف بني إسرائيل وموسى عليه السلام فتكذبوا أو تتهموا أو من إلى ذلك. وفي الأول وفي الآخر هي أمور اجتهادية، لكنها تحتاج إلى إعمال نظر وإعمال وكد ذهن حتى يمكن الإنسان أن يلحظ في الاسم معنى صالحا لأن تدرج تحته آيات آيات السورة. يعني هو وجه، لكن ها احنا بندور في حاجة تانية. يعني ده معنى يعني يعتبر ثانوي الثانوي، يعني استنباطي، لكن هل هو صالح لأن ندرج تحته آيات السورة كلها؟ احنا بقى بندور على المناسبة بحيث تكون هذا الاسم عنوان على ليه المسمى، كما قلت انه هناك علاقة بين الاسم والمسمى، علاقة تتجاوز حدود المسمى إلى متعلقاته. إلى إيه؟ متعلقاته. زي ما قلنا أنا اسمي محمد، الكتاب ده كتاب من؟ هذا البيت بيت من؟ إذن الاسم تجاوز حدود شخصي إلى متعلقاته، هذا بيت محمد، هذا ابن محمد، هذه سيارة محمد، وهكذا. فشأن الأسماء أن تدل دلالة واسعة على إيه؟ على المسمى. ومن هنا لابد من بحث عن العلاقة بين الاسم وبين إيه؟ الصورة، بحيث يكون صالحا لأن أدخل تحته كل الآيات التي تضمنتها السورة. وكما قلت ليس بالضرورة أن تكون هذه العلاقة مباشرة ظاهرة لكل أحد، وإنما قد تكون لمعنى في الاسم هذا المعنى صالح لأن ندرج تحته كل الآيات. وفي الأول والآخر لمسائل اجتهادية. بالنظر في هذه الأسماء تبارك، المانعة، الملك إلى غير ذلك، واستعراض آيات السورة المباركة، نجد أن الصلة قوية والعلاقة وثيقة بين السورة وأسمائها، حيث إن السورة المباركة تدور آياتها على تأكيد قدرة الله سبحانه وتعالى وإبراز مظاهرها وآثارها في الحياة والأحياء في الأنفس والآفاق خلقا وإيجادا وتصريفا وتقديرا للأشياء ذواتها وأحوالها دون ند ولا نظير. يبدأ السورة آياتها كلها بدور هذا المعنى، بتبين مظاهر قدرة الله عز وجل في الخلق والإيجاد، في الأنفس وفي الكون، في الدنيا والآخرة، وأنه سبحانه وتعالى وحده دون غيره المتصرف في الحياة والأحياء في الدنيا والآخرة دون منازع أو معارض. ده معنى الآيات في السورة. طب هذه الأسماء بقى أو الملك أو تبارك. والناظر في هذه الأسماء، ده بالنظر في آياتها بقى، النظر في الأسماء، والناظر في هذه الأسماء يجد بينها تلازما واقتضاء. يعني إيه؟ يعني لما نقول الملك، فمن ملك الملك هو مستحق ليه؟ للثناء، تبارك وتعاظم. ومن قال تبارك وأثنى على الله بهذا الثناء، فإن كون الملك بيده يتصرف فيه كيف يشاء، هذا وجه أو سبب في الثناء أو استحقاق للثناء. ففي علاقة بين هذه الأسماء بعضها بعض، الملك تبارك في علاقة بين إيه؟ بين الاثنين. فإن النظر في الملك وتدبر أحواله على ما سبق بيانه يقتضي تعظيم المولى جل شأنه والثناء عليه، وهو معنى إيه؟ معنى تبارك. وهذا بدوره يدفع إلى توحيده وإفراده بالسمع والطاعة تعالى وتقدس، فتكون السورة سببا في نجاة من هذا حاله من فتنة القبر وعذابه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من عذاب القبر. يبقى سر التسمية بهذا الاسم تبارك، الملك، المانعة، الواقية، المنجية. بيظهر هذا السر من ايه؟ ان تبارك ده ثناء على الله عز وجل، تعظيم الله عز وجل. طب ايه العلاقة بين هذا الاسم وبين اسم الملك؟ الملك بيد من؟ بيد الله عز وجل، خلقا وإيجادا، تصريفا، تدبيرا، إفناء. خلاص. إذن كون الملك تحت قهره وسلطانه هذا هو أساس له الثناء، كما تقول الحمد لله. لماذا؟ لأنه رب العالمين، فلا حمد إلا باستحقاق، إلا إيه؟ باستحقاق. لا ثناء إلا باستحقاق. أما الثناء والمدح بغير استحقاق هذا لون من النفاق، والله يعلمنا ذلك. الحمد لله ثناء على الله، وهو في ذاته مستحق للثناء جل وعلا وإن لم يحمده أحد، لكنه قال بعدها رب الإيه؟ العالمين، ليعلمنا أنه لا حمد إلا إيه؟ عن استحقاق. كذلك لا مدح إلا عن استحقاق. فمدح عن غير استحقاق هذا تطفيف في أقدار الناس تنشأ عنه ليه؟ المفاسد في واقع ليه؟ في واقع الحياة. خدت بالك؟ فربكنا تبارك تعاظم الذي بيده ليه؟ الملك. فالموصول وصلته الذي بيده الملك هذا يشير إلى استحقاق هذا الثناء. يبقى بين الاسمين إيه؟ علاقة. طيب، وبين هذين الاسمين واسم المانعة علاقة أيضا، لأنه إذا علمت أن الله عز وجل مستحق للتعظيم والثناء وأن الملك كله بيده في الدنيا والآخرة، هذا يدعوني إلى ماذا؟ إلى توحيده وعبادته والقيام بواجب السمع والطاعة له سبحانه وتعالى. فإذا ما حققت في نفسي ذلك أفلا يكون هذا سببا في النجاة من عذاب القبر؟ إذن سورة الملك آياتها تتحدث عن طلاقة قدرة الله سبحانه ونفاذ مشيئته في الحياة والأحياء. الأمر الذي يدعو إلى الثناء اعتقاد الثناء عليه، خلاص، ويدعو كذلك إلى ماذا؟ إلى وجوب السمع والطاعة، فيكون النجاة من فتنة القبر ومن عذاب ومن عذاب القبر. واضح هذا التناسب بين اسم السورة والسورة نفسها. وهكذا نجد لهذه الأسماء ظلا في السورة كلها وروحا يسري في أوصالها، وإن هذا التناسب بين السورة واسمها ليعد وجها من أوجه الحكمة الإلهية التي وصف الله بها كتابه الكريم عندما قال كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم إيه؟ من لدن حكيم خبير. ده المبحث الأول اللي هو يتعلق باسم السورة وعلاقة هذا الاسم بالسورة نفسها. المبحث الثاني في نزولها. جاءت الأخبار في في من أقوال المفسرين مصرحة بأنها سورة مكية، سورة مكية. وهناك من قال إن فيها آيات مدنية، لكن قوله مرجوح، والراجح في هذه المسألة أن السورة مكية. وما دام السورة مكية يبقى موضوعها بتهتم بإيه؟ بالعقيدة. طب إيه وجه دلالة السورة على الاعتقاد؟ أنها تتحدث عن إيه؟ طلاقة قدرة الله عز وجل ونفاذ مشيئته في الحياة وفي الأحياء في الدنيا والآخرة، وأن مرد الأمر كله لمن؟ لله سبحانه وتعالى، وأن الكل مقهور تحت سلطانه عز وجل. فهذا وجه حديثها عن العقيدة، وده المبحث الثالث اللي بنقول عنه في موضوع السورة. سبق أن قررنا أن سورة الملك سورة مكية، ومن ثم فإن موضوعها لم يخرج عن النسق العام للقرآن المكي من حيث اهتمامه بتقرير أصول الاعتقاد الصحيح في الله تعالى والوحي واليوم الآخر ومقتضيات هذا الاعتقاد. أن لا يكفي أن أقول أنا مؤمن بوجود الله، ولا يكفي أن أقول أنا مؤمن بوجود الآخرة، وإنما لهذا الإيمان مقتضى. هذا المقتضى، هذا المطلوب هو إيه؟ هو السمع والطاعة لله سبحانه وتعالى، والاستعداد لهذا اليوم الذي سأبعث فيه بين يدي الله رب العالمين جل وعلا. ومقتضيات هذا الاعتقاد من وجوب توحيده عز وجل ووجوب السمع والطاعة له جل جلاله، وقد سلكت السورة المباركة في سبيل ذلك مسلكا يقوم على حشد الأدلة والبراهين من خلال توجيه الحواس والعقل والبصيرة إلى استظهار، أي تبين، آثار قدرة الله تعالى في آفاق الكون وأغوار النفس ومسالك الحياة. شوف لما ياخدك للسماء والأرض، للحياة والموت، لأغوار النفس، ألا يعلم من خلق، وهو اللطيف الخبير بعد قوله وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. تقوم على حشد الأدلة والبراهين من خلال توجيه الحواس والعقل والبصيرة إلى استظهار آثار قدرة الله تعالى في آفاق الكون وأغوار النفس ومسارب ومسالك الأرض وخفايا الغيوب في الآخرة، لترجع من رحلتها العقل كده والنظر، بعد ما يرجع من النظر في كل هذه المناحي لترجع من رحلتها في هذه العوالم كلها مؤمنة بربها، مدركة مقتضى هذا الإيمان من وجوب السمع والطاعة له عز وجل، فتنسجم بذلك حركة الأحياء مع حركة الكون. الكون قام بالحق، وما خلقنا السماوات والأرض بينهما إلا بالحق. فالحق أن السماء فوقنا والأرض من تحتنا، ولو انعكس الأمر لفسد وجه الحياة. الحق أن في الحياة ليلا ونهارا، ولو اختل هذا الأمر لفسدت الحياة. الحق أن الله سبحانه وتعالى هيأ الكون ومهده لحياة الإنسان عليه، وجعل فيه سننا كونية عديدة بها انتظام حياته، ولو اختلت سنة من هذه السنن لفسدت حياة الناس، أليس كذلك؟ يأتي التشريع افعل ولا تفعل لينظم هذه الحركة الاختيارية الصادرة عن الأحياء، فإذا بالناس مع موكب الحياة أنسجوا مع السماء، أنسجوا مع الأرض، أنسجوا مع الكواكب في اتجاه إلى الله سبحانه وتعالى ضمن هذا الموكب العام، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وإلا فإن مخالفة الأحياء للحق الذي قامت به السماوات والأرض يؤدي إلى غيظ الكون من الإنسان، فالأرض والسماء يغتاظان من الإنسان المفسد، كما أن الأرض والسماء يبكيان على فراق الإنسان الصالح. قال الله في بني إسرائيل فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، مما يدل على أنها تبكي على من؟ على من كان صالحا. ويقول الله سبحانه وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. فهناك علاقة بين الحياة وبين الأحياء، بين الكون وبين الإنسان. انتظم الكون بالحق الذي نظمها الله به وبالسنن التي بثها الله في الكون، ولو اختلت سنة لفسدت معايش الناس ولفسدت مطايب حياتهم.
ثم أنزل شريعة لتضبط هذا الكائن المختار ليسير الموكب كله في رحلته إلى الله عز وجل. وإلا فإنه إن لم يلتزم التشريع الحق كانت بينه وبين الكون جفوة، ولعنته السماء ومن فيها والأرض ومن عليها. دي علاقة ظاهرة واضحة. لذلك كتب الشيخ سعيد حوى في كتابه الإسلام مبحث تحت عنوان شريعتنا شريعة كونية، شريعتنا شريعة ايه؟ كونية، يعني جاءت لتضبطنا على نسق السنن التي ضبط الله بها الكون. وانا هنا بقول سؤال لمن يضاد الشريعة، لمن يحاد الشريعة، لمن يعلن تمرده على الشريعة، انت تظلم نفسك. وصدق الله اذ يقول ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم ايه؟ يظلمون. انت تأكل فتهضم، هذا الهضم والفرز للطيب والخبيث، ورسم مسلك للطيب فيفيد وينفع وللخبيث فيخرج ويدفع، هذا يخضع لأي شيء؟ لله. سنة، سنة كونية لله. أنا كبشر سعيد بهذه السنة أم غير سعيد؟ مطمئن مستقر هادي البال؟ ماذا لو تخلفت هذه السنة وقتا ما؟ حصل إسهال، حصل إمساك، خلاص بنجري على إيه؟ الأطباء. فلو فسدت السنة الكونية الإلهية فيا وقع الفساد في حياتي، فكذلك أنا لو خالفت شريعة الله عز وجل لوقع الفساد هذه بتلك. لكن القوم لا يعقلون، ولكن القوم لا يفقهون، لأن الله تعالى قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ده موضوع السورة، موضوع لم يخرج عن موضوع القرآن المكي كله في بناء العقيدة والأسس التي تدفع إلى الاعتقاد الصحيح، مستعينة على ذلك بالحث على النظر في الحياة والأحياء في الدنيا والآخرة، وبيان أن هذا كله من تدبير وصنع الله سبحانه وتعالى الذي بيده الملك. نعم. والأنعام كذلك. نعم. نعم. وهذا وذاك مما يدعو إلى الثناء. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، والحمد في الآخرة والحكيم الخبير. نعم. لا تنتظم إلا بالشرع، إلا بالشرع. المبحث الرابع في بيان ترتيبها وعدد آياتها. تقع سورتنا المباركة وفق ترتيب المصحف الشريف الذي بين أيدينا، تقع بين سورة التحريم المدنية وسورة القلم المكية. وشوف بقى لما سورة مكية تقع بين سورة مدنية وسورة إيه؟ مكية، مع اختلاف الغرض العام بين السورتين. يعني هي في نفسها مكية، وما سبقها مدني، وما بعدها إيه؟ مكي. شوف عشان توفق بين الاثنين وجه التناسب بين السورة دي والسورة دي رغم اختلافهما في الموضوع العام. تقع بين سورة التحريم المدنية وسورة القلم المكية، وترتيبها 67 ضمن آيات ضمن سور القرآن الكريم. عدد آياتها 30 آية على الصحيح، خلافا لمن زعم أنها 31 آية. ذكر الألوسي أن عدد آياتها 31 آية في المكي والمدني الأخير، و30 في الباقي، يعني في المدني الأول والكوفي والبصري والشام. طبعا احنا عارفين ان الخلاف في العد ده وقع بين العلماء بناء على الوقف على رؤوس الآية والوقف على جزء فيه تمام معنى في داخل الآية، وقرأ الرسول بذلك وبهذا
حتى يبين للناس، فحصل الخلاف في العد. من سمعه وقف على رؤوس الآية عد الآيات بحسب ذلك، ومن سمعه بعد ذلك وقف في وسط الآية ثم على رأس الآية اعتبر الآية إيه؟ آيتين. فيناك عد مدني وعد مدني أول ومدني أخير، عد بصري عد كوفي، ده كله بيرجع لاختلاف القراء في هذا الايه؟ في هذا العد والسند الذي اعتمد عليه العاد من هنا أو من إيه أو من هناك. وأنا مبين في الهامش تعريف إيه هو المدني الأول، إيه هو المدني الأخير، إيه هو البصري وما إلى ذلك. يعني المدني الأول هو ما نقله أهل الكوفة عن أهل المدينة مرسلا، مرسلا يعني بدون تحديد للراوي الأعلى، ده اللي نقله أهل الكوفة عن أهل المدينة بإرسال، ده اسمه مدني إيه؟ أول، يعني غير منسوب لأحد، مرسل ما حددش هو خده عن مين من أهل المدينة، خلاص. كان يقول إيه؟ عد أهل المدينة هذه الصورة كذا. طب مين من أهل المدينة ما قالناش؟ ده اسمه إيه؟ المدني الأول، اللي هو نقل أهل الكوفة عن أهل المدينة نقل مرسل دون نسبة إلى واحد إيه؟ بعينه أو طائفة بعينه. المدني الأخير هو المنسوب إلى أبي جعفر ابن يزيد ابن القعقاع أحد القراء العشرة وشيبة ابن نصاح. يبقى المدني الأخير نسب إلى إيه؟ إلى قارئ بعينه بخلاف الإيه؟ المكي. والكوفي هو المدني الإيه؟ الأول، والبصري هو خلاف الإيه؟ الكوفي. فده بسبب اختلاف الإيه؟ لكن الصورة لما يكون احنا عندنا الألوسي نقل في بعض الأقوال أن الصورة عدد آياتها 31 آية، وعندنا النص يقول صورة ما هي إلا إيه؟ 30 آية، يبقى الراجح هي كم آية؟ 30. ولعل من عدها 31 ذكر أن البسملة إحدى إيه؟ آياتها. ودي نقطة خلافية بقى كما سنرى بعد قليل، إنه البسملة هل هي آية من كل سورة بحيث تعد من آياتها، أو هي آية مستقلة جاء بها للفصل بين السورة والسورة؟ دي مسألة خلافية. فلعل من عدها آية في السورة قال السورة كام؟ 31. ومن لم يعدها آية قال السورة إيه؟ 30. والأمر لا يتوقف عليه شيء خطير أو خلل في المعنى وما إلى ذلك، لكن نحن نبين يعني عشان نعرف لما يواجهنا حاجة كده إيه سبب الاختلاف وإيه سره. فقد ذكر الألوسي أن عدد آياتها 31 آية في المكي والمدني الأخير، و30 في الباقي يعني في المدني الأول والكوفي والبصري والشامي. والأول هو الصحيح لورود الأحاديث المصرحة بذلك، فقد أخرج الإمام أحمد وأصحاب السنن وحسنه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة من القرآن 30 آية تشفع لصاحبها حتى يغفر له تبارك الذي بيده الملك. وأخرج الطبراني بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة، وهي سورة إيه؟ تبارك. المبحث الخامس في بيان المناسبة بين السورة وسابقتها ولاحقتها. المناسبة بين سورة وسورة لها مسلكين أو صورتين، مناسبة موضعية ومناسبة موضوعية. مناسبة موضعية يعني إيه؟ موضعية يعني تتعلق بموضع معين في السورتين. قد يكون علاقة بين المطالع والخواتيم، يعني مطلع السورة دي مع مطلع السورة دي، أو خاتمة السورة دي مع خاتمة السورة دي، أو مطلع السورة الأولى خاتمة السورة الأولى مع مطلع السورة الإيه؟ الثانية. ده اسمه علاقة إيه؟ موضعية أو مناسبة موضعية تختص بموضع معين، وليس بالضرورة في المطالع والخواتيم، ممكن تكون في قلب السورة، كأن تتحدث السورة عن موضوع جزئي ضمن حديثها عن الموضوع العام، وتأتي السورة التي بعدها فتتحدث عن نفس الايه؟ الموضوع هذا. يبقى في كل ده العلاقة موضعية، خلاص، وقد تكون العلاقة أو المناسبة موضوعية، بحيث يكون موضوع هذه السورة له صلة بموضوع السورة التالية لها أو السابقة عليها. فنبحث مناسبة سورة الملك لسورة التحريم ثم لسورة القلم من هذين المبحثين أو من تلك الزاويتين. المناسبة الخاصة، طبعا نحن نبحث المناسبة دي ليه؟ نحن زمان السبق أن قررنا قلنا إن ترتيب السور ترتيب توقيفي ولا اجتهادي مطلقا ولا على الراجح؟ على الراجح، يعني مسألة ما هيش قطعية أو قولا واحدا، ولكن في قول راجح وقول مرجوح. طيب أدام في ترتيب وفي علاقة بين السور بعضها بعض، اعلم أن المناسبة بين السورة والسورة مسلكان، موضعي خاص وموضوعي عام، وبينا الكلام ده. هنشوف مناسبة سورة الملك لما قبلها في ضوء هذين المسلكين، ايه العلاقة الخاصة بين سورة الملك وسورة التحريم، وايه العلاقة العامة بين سورة الملك وسورة التحريم. المناسبة الموضوعية وتظهر هنا وتستوحى من مفتتح سورة الملك ومختتم سورة التحريم، هذا الختام الذي يؤكد على أن الأسباب لا تفعل بنفسها، وإنما الفاعل على الحقيقة هو مسبب الأسباب، وهو الله سبحانه وتعالى، مما يحمل على الثناء عليه وتعظيمه جل جلاله. سورة الملك، سورة التحريم تنتهي بضرب المثلين للمجتمع المؤمن في صورة امرأتين، امرأة نوح وامرأة لوط، وللمجتمع المؤمن في صورة امرأتين هما امرأة فرعون ومريم ابنة عمران. لما ننظر في حال امرأتي نوح ولوط عليهما السلام، على النبيين السلام، هاتان المرأتان وجدتا في بيتين ليس كأي بيتين، في بيت توافرت فيه أسباب الهداية، لكنهما كفرتا ولم توفقا إلى الإيمان. إذن الأسباب هنا أدت إلى النتيجة المرجوة؟ لم تؤدي. طب معنى ذلك إن الكفر ده مسألة قدرية بحتة كده، والإيمان مسألة قدرية؟ لا، هذا لم يوفق لفساد نيته وسوء طويته، والثاني وفق لصحة نيته وسلامة طويته، كما قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. إذن هاتان المرأتان في بيتين فيهما أسباب الهداية، ولكنهما كفرتا فانقطعت الأسباب عنهما ولم تنفعهما، وقيل ادخل النار مع الداخلين. في بيت فرعون في أسباب الغواية، ومريم عليها السلام جاءت تحمل عيسى على يديها وواجهها ما يدعوها إلى أن تنفر من هذا الولد. مش ممكن اللي أتت بولد من سفاح فيما يظهر للناس تخاف تطلع على الناس فتقتله أو تنفيه؟ هي لم تفعل ذلك، وإنما ثبتت على مراد الله سبحانه وتعالى. وكذلك امرأة فرعون لم يغرها ذهب فرعون ولا جاهه. إذن الأسباب هنا لم تفعل. من الفاعل على الحقيقة ومن المهيمن؟ الله. جاءت سورة الملك تفتتح بالتعظيم لله عز وجل الذي بيده الملك كله، وبيده الهداية والإضلال، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، بناء على علم واسع محيط وحكمة بالغة ومشيئة نافذة. واضح المناسبة بين هذه السورة تلك، وهي مناسبة موضعية جاءت من هذا الموضع في هذه السورة ومن هذا الموضع في هذه السورة. نعم. المثل الحكمة ظاهرة يا شيخ عالم. المرأتين دول كان ذنبهما واحد وعملهما واحد. ده عمل صورة مريم ومواقفها يختلف عن ايه موقف امرأة فرعون. المناسبة الموضوعية، صورة التحريم لمن ينظر فيها يجدها تتضمن الكثير من التشريعات والأحكام. يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك، وإذ أثر النبي لبعض أزواجه حديثا فلما نبت إلى أن يصل قال تعالى عسى ربه إن طلقكن، ده حكم بالتحقيقه، قد يأمرهن يأمره الله أن يطلقهن أن يبدله أزواجا خيرا من كن. يا أيها الذين قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يا أيها الذين توبوا إلى الله توبة نصوحة، يا أيها الذين يجاهدوا كفارا ومنافقين. إذن السورة مشتملة على العديد من التشريعات والإيه والأحكام. طب سورة الملك موضوعها العام إيه؟ تبني العقيدة الصحيحة في النفس بما اشتملت عليه من الأدلة القوية في الأنفس والآفاق على قدرة الله سبحانه وتعالى. كده نستطيع نربط بين السورتين من حيث الموضوع العام، أن التشريع حق خالص لمن؟ لمن بيده ليه؟ الملك. فإذا كانت سورة التحريم موضوعها التشريع، فإن سورة الملك تبين الأساس الذي ينبني عليه الحق في الايه؟ في التشريع. فلا حق لمخلوق في أن يشرع للخلق، وإنما يشرع للخلق خالق الخلق سبحانه وتعالى. ده بين سورة التبارك وبين سورة الايه؟ التحريم. لو جينا نبص للعلاقة بين سورة الملك وسورة القلم نجد أيضا أن هناك علاقة موضعية خاصة وهناك علاقة موضوعية عامة. لعل من هذه العلاقات الخاصة أنه سورة الملك بدأت بماذا؟ تبارك الذي بيده إيه؟ الملك وهو على كل شيء قدير، هذا ثناء على الله عز وجل. طب سورة القلم نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجر غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم، ده ثناء على من؟ فبعد أن أثنى الله على ذاته في سورة الملك افتتح سورة القلم بالثناء على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وشأن القرآن وعادته غالبا أن يجمع بين طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. طب مناسبة موضعية تانية، إن سورة الملك تضمنت مقارنة بين أهل الصلاح وأهل الفساد، وتضمنت سورة القلم نفس المقارنة. تقرأ في سورة الملك قول الله تعالى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. تقرأ في سورة القلم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. واضح؟ يبقى مناسبة إيه؟ مناسبة موضعية خاصة. طب المناسبة الموضوعية بقى، سورة الملك زي ما عرفنا تتكلم عن قدرة الله سبحانه وتعالى ومنته على عباده عز وجل من خلال حشد الأدلة وجمع البراهين التي تدعوهم إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. طيب سورة القلم موضوعها ايه؟ موضوعها الدعوة إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم واحترامه واحترام رسالته، وأن يقدر الناس قدره صلى الله عليه وسلم وقدر الرسالة التي جاء بها، وأن يتعلموا العلم الذي جاء به. فقد جاءت السورة تتحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتدافع عنه في مواجهة صلف وغرور كبراء قريش الذين سبوه ووصفوه بالجنون وما إلى ذلك، وتذكر قريش بأن هذه النعمة لا تكفر، فتذكرهم بحال أصحاب الجنة عندما كفروا نعمة الله ماذا حل بهم من العذاب. فسورة الملك تدعو إلى الإيمان، فلو آمن العبد ودخل في الإيمان بمقتضى سورة الملك وفهمه لها، ما هي المرحلة التالية للتصديق بالله عز وجل ربا؟ العبادة. وهل تكون عبادة بلا منهج؟ جاءت سورة القلم لتبين أن المنهج واضح في الصورة العملية للرسول صلى الله عليه وسلم وفيما جاء به من عند الله عز وجل، حتى يجتمع للإنسان المؤمن هذا البيان النظري والبيان العملي لهذه العبادة التي هي مقتضى من مقتضيات الإيمان بالله عز وجل. إذن سورة الملك تدعو إلى الإيمان، وسورة العمل تبين هذا الطريق الذي طريق تعبدي والعمل الذي نترجم به عن هذه الحقيقة الإيمانية في قلوبنا. نعم. نعم، ما احنا قلنا ايه، ان سورة الملك فيها دعوة للمنهج مثلا في شقين، المنهج في صورته العملية في شخص من الرسول الذي يصبح بالخلق العظيم ودافع القرآن عنه في هذه السورة. المنهج الثاني اللي هو المنهج النظري في القرآن وشروحه، كما قال تعالى في آخر السورة: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكرى، يحسدونك يعني ويقولون إنه إيه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. فاجتمع للمؤمن المصدق بوجود الله كما دعته إلى هذا التصديق سورة الملك، اجتمع له في سورة القلم العلم بمقتضى هذا الإيمان في سورة نظرية وسورة عملية. هذا وجه مناسبة والله أعلم بأسرار كتابه بين سورة الملك وسورة القلم. نكتفي بهذا استراحة خفيفة ثم نرجع لكم إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ده وبعد. لو مرنا سريعا كده على المباحث اللي ذكرناها: أسماء الصور توقيفية أم اجتهادية؟ ها توقيفية، ها على الراجح. لو عايز تجاوب بكلمتين يبقى هي توقيفية على الراجح. ليه؟ لأنك أنت لما تقول على الراجح اللي قارئ يفهم إن فيه رأي تاني بس مرجوح، يعني أقل في الصحة. طب لو أنت قدام رأيين أحدهما صحيح والآخر خطأ وسئلت، هتقول إيه؟ هذا صحيح، هذا هو الأولى على الصحيح. على إيه؟ مش على الراجح بقى، على الصحيح. يقول القارئ يفهم ان ليه القول الاخر او الاقوال الاخرى التي ترد في هذا المجال اقوال ايه غير صحيح. ده يعني بصفة عامة لما نخير بين رأيين، ان كان الرأيين احدهما راجح والاخر مرجوح، نقول هذا هو الراجح او هذا هو المقبول على الراجح، او هذا هو الاولى بالقبول على الراجح. لو كان رأيين احدهما فاسد والاخر صحيح، كل هذا هو المقبول أو هذا هو الأولى على الصحيح. أسماء السور توقيفية على الراجح. طيب هل يمنع من أن يكون لها أسماء اجتهادية؟ لا يمنع. طب هل تتعدد أسماء السور توقيفية أو اجتهادية؟ تتعدد طبعا. العلاقة بين اسم السورة والسورة علاقة طريق معرفتها الرأي والاجتهاد أم النقل والسماع؟ الرأي والاجتهاد. قد يختلف المجتهدون في إبراز هذه العلاقة. هذا الاختلاف اختلاف تنوع ولا اختلاف تضاد؟ اختلاف تنوع. سورة الملك في ضوء هذا لها أسماء، ذكرنا أنها كلها أسماء إيه؟ توقيفية. هذه الأسماء هي تبارك، الملك، المانعة، المنجية، الواقية. طيب مكية أم مدنية؟ إذا موضوعها من العقيدة. ترتيب السور القرآنية ترتيب توقيفي ولا اجتهادي؟ توقيفي على الراجح، توقيفي على الراجح. طيب لا لا على الصحيح، لأن من قال هي مدنية ده قول غير إيه؟ غير صحيح. واللي قال مدنية ما قالش كلها مدنية، ده قال آيات منها مدنية استثنى بعض الآيات. المناسبة بين السورة والسورة لها كم مسلك أو كم صورة؟ مسلكين، إما مناسبة موضعية خاصة أو موضوعية عامة. المناسبة الموضعية الخاصة هذه بتأخذ من موضعين بينهما تشابه في السورتين، سواء في المطالع أو في الخواتيم أو بين خاتمة الأولى ومطلع التالية. المناسبة الموضوعية العامة هذه تتعلق بموضوع السورتين. بعد ذلك الحديث عن فضل السورة، وقد مر بنا الروايات الكثيرة التي تبين أن السورة هي المانعة وهي المنجية وخاصمت عن صاحبها إلى غير ذلك، ونحن نتكلم عن اسم السورة. خلونا بقى ندخل في الدراسة التحليلية للسورة، فنبدأ بالبسملة. والكلام عن البسملة في ثلاث مطالب أو ثلاث زوايا زي ما تسميها سميها. المطلب الأول بنبحث فيه عن قرآنية البسملة، هل البسملة قرآن أم ليست قرآن. المبحث الثاني عن فضل البسملة، والمبحث الثالث تفسير البسملة. فخلونا في المبحث الأول، وهذا المبحث العلم به في هذا الموضع يجعلنا في غنى عن التعرض للبسملة في أي سورة أخرى لتشابهها لفظا ومعنى. فبنبحث البسملة من حيث القرآنية، فيه زاويتين أيضا، هل هي قرآن أو ليست قرآنا، دي نقطة. النقطة الثانية، من عدها قرآن أو اعتبرها قرآنا، هل هي آية في كل سورة تدخل في عدد آياتها أم أنها لا تعد ضمن آيات السورة؟ ده المبحث الأولاني. أقول تاني، هل البسملة قرآن أو ليست قرآنا؟ هيبقى عندنا رأيين، رأي بقولها قرآن ورأي بقوله ليست قرآنا، ولكل رأي أدلته. طيب، الذين اعتبروها قرآنا اختلفوا في عدها ضمن آيات السورة، فبعضهم قال هي آية من كل سورة تصدرت بها، طبعا إلا براءة وده معروف، وبعضهم قال هي ليست آية في السورة ولكنها آية فذة مستقلة، يعني جيء بها للفصل بين السور، وده له دليله برضه. إذن لو حبينا نشوف نتصور، يعني ما فيش طبعا هنا صبور، المسألة بسيطة، البسملة رأيين، قرآن ليست قرآن، الذين قالوا قرآن في قولين، تعد ضمن سورة أو لا تعد، عارفين الشجرة دي تقسيم، ده قرآن ليست قرآن، الذين قالوا قرآن تحتها فرعين، تعد ضمن سورة أو لا تعد ضمن آيات السورة. نشوف النقطة الأولانية، هل البسملة قرآن أو ليست قرآن. العلماء قاطبة بل المؤمنون مجمعون على أنها قرآن وأنها جزء من آية في سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوا المسلمين. إذن هي في هذا الموضع قرآن باتفاق، لا يسع أحدا إنكاره لكونها قرآنا أو إنكار كونها قرآنا في هذا الموضع من سورة النمل، لكنهم اختلفوا في موضعها في أوائل الصور، هل هي قرآن أو غير أو غير قرآن. فريق قال هي قرآن، واستدل على ذلك بأدلة نقلية وعقلية، عنده أدلة من النقل من السنة يعني القولية، وعنده أدلة عقلية. فنشوف كده الأدلة النقلية. الأدلة النقلية منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قرأتم الحمد لله رب العالمين فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها. يبقى ده نص في أنها إحدى إيه؟ آيات القرآن الكريم. قال بذلك الإمام الشافعي وغيره. أيضا بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه إذ شخص ببصره إلى السماء فضحك، فلما سري عنه سألوه فقال صلى الله عليه وسلم: أنزل علي آنفا سورة هي بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. السورة. قال: وما الكوثر؟ قال: حوض أعطاني أو نهر أعطانيه ربي في الجنة عدد كيزانه كعدد نجوم السماء. الشاهد إنه قال بسم الله أنزل علي سورة ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم وقرأ السورة. فقوله أنزل علي كذا وذكر البسملة فهذا دليل على أنه قرآن. أيضا قول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال كثير من المفسرين أن المقصود ابتدئ القراءة بالتسمية بسم الله الرحمن الرحيم. وأيضا روي عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه قال: كنا لا نعرف فصل السورة من السورة إلا بنزول بسم الله الرحمن الرحيم. دي كلها أدلة نقلية أخبار. نعم. احنا بنبحث في هي قرآن ولا مش قرآن بس. يا اخي الكريم انا عاوز يبقى نحدد موضوع البحث والسؤال. احنا نتكلم في مبحث البسملة قرآن او ليست قرآن؟ رأي بقول قرآن. دليله ايه من بين هذه الأدلة؟ إن الرسول قال أنزل علي بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. إذن بسم الله الرحمن الرحيم أنزلت ولا لم تنزل؟ أنزلت أو لم تنزل؟ ولم تنزل. ما جاوبني يا أخي، جاوبني. قال صلى أنزل علي بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. يبقى بسم الله الرحمن الرحيم أنزلت أو لم تنزل؟ ده كلام حينبني على حسم القضية دي، مش تطلع بنا في تفرعات. انا بسألك سؤال، قوله صلى الله عليه وسلم انزل كذا يبقى انزلت او لم تنزل؟ ما جاوبني يا اخي، ايه الشبهة اللي عندك؟ طيب الكلام صريح، قال صلى الله عليه وسلم انزل علي كذا، يبقى السؤال هنا بسم الله الرحمن الرحيم انزلت او لم تنزل؟ بمعنى هل جاء بها جبريل ام قالها النبي صلى الله عليه وسلم عند نفسه؟ ايه المشكلة عندك في دي؟ طب ما انا بسأله، قالها من عندها ام جاء بها جبريل؟ معلش، اصلا انت لما تجادل في الامر الواضح يبقى ده بقى شيء يرجع لك.
قال صلى الله عليه وسلم: أنزل علي بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. يقول بسم الله الرحمن الرحيم دي أنزلت ولا أنزلت شيء؟ خلاص، يبقى دي كلها نصوص نقلية تدل عليه على أن البسملة قرآن. طب الأدلة العقلية بقى، من هذه الأدلة أن هناك أشياء ندب إليها شرعا ولم تكتب في المصحف. قال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. دي مكتوبة في المصحف؟ طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. يبقى آمين دي مندوب إليها أو غير مندوب؟ بعد قراءة الفاتحة، ومع ذلك لم تكتب فين؟ في المصحف. فالمندوب إليه لم يكتب، والبسملة كتبت، وما بين دفتي المصحف قرآن بإجماع الصحابة. إذن هذا دليل على أنه إيه؟ قرآن. دليل عقلي ولا نقلي؟ عقلي، استنبطناه. لذلك قال بعض أهل العلم: من ادعى أن البسملة ليست قرآنا فقد اتهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم زادوا في المصحف 113 آية، لأن طبعا عندك 14 إلا براءة، يبقى 113 آية. وهذا محال، محال أن يجمعوا على أن يجعلوا في المصحف ما ليس قرآنا، لأنه كما سبق ما ندب إليه لم يكتبوه، وما كتب كتب بين يدي رسول صلى الله عليه وسلم وعلى مسمع ومرأة من الصحابة، وفي جمع القرآن الثاني زمن أبي بكر، وفي نسخه في زمن عثمان. كل هذا يدل على أنها إيه؟ قرآن، على أنها قرآن. لذلك قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لما كتبت في المصحف، لما سئل يعني عن من لا يقرأها في الصلاة زي الإمام مالك كده لا يقرأ البسملة في الصلاة، فسيدنا عبد الله بن عمر بيقول إيه؟ وده ارتكز عليه واستدل به الإمام الشافعي في القراءة بها في الصلاة: تقرأ بها سرا أو جهرا، دي قضية تانية. لكن الإمام مالك لا يقرأها في الصلاة، ومن عجيب ما ورد في ذلك أنه يقول: تقرأ في النافلة في رمضان، تقرأ في الصلاة في النافلة في رمضان. طب ما وجه التفريق بين النافلة والفريضة؟ وما وجه التفريق بين النافلة في رمضان وغير رمضان؟ أنا لم أقف لذلك على حكمة مقبولة أو غير حتى مقبولة، لكنه قول مرسل عن سحنون اللي هو أحد تلاميذ الإمام مالك في المدونة. لكن سيدنا عبد الله بن عمر كان يقول إيه؟ لما كتبت في المصحف لماذا لا تقرأ؟ طالما مكتوبة ما لماذا لا نقرأها؟ عندنا سند. فاعتمد على وجودها في المصحف واعتبرها قرآنا، لذلك رتب الحكم بقراءتها فين؟ في الصلاة. وأيضا سمى النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفاتحة بالسبع ليه؟ المثاني. وفي النص الذي ذكرناه من قليل أن البسملة إحدى آياتها، ولذلك تقرأ في الصلاة إما سرا وإما إيه؟ وإما جهرا. دي أدلة من قال إنها إيه؟ إنها قرآن. قبل ما نروح للناس التانيين الذين لا يعتبرونها قرآنا في أوائل السور، وإن اعتبروها قرآنا في سورة النمل كما اتفقنا، نشوف الناس اللي اعتبروها قرآن دول: عدوها آية من السورة أو لم يعدوها آية؟ فريق عدها آية وفريق لم يعدها ضمن الآيات. اللي عدها آية
استدل بالحديث الذي ذكرناه منذ قليل إن الرسول قال أنزل علي بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك له الكوثر. وبحديث ابن عباس أيضا كنا لا نعرف فصل السورة من السورة إلا بنزول بسم الله الرحمن الرحيم، فعدوها آية من السورة. الفريق الثاني ممن أقر بقرآنيتها قال ليست آية من السورة، وإنما هي آية فذة مستقلة جاء بها فقط للفصل بين السورة والسورة. واستدلوا بإيه؟ بالحديث الذي ذكرناه منذ قليل سورة ما هي إلا 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له، والسورة اللي هي 30 آية سورة الملك. هل البسملة معدودة ضمن 30؟ لا، ده بالبسملة 31 على الرأي اللي ذكرناه. فكونه النبي صلى الله عليه وسلم صرح أنها 30 آية فهذا دليل على أن البسملة ليست هي قرآن ولكن ليست معدودة ضمن آيات السورة. واستدلوا بحديث آخر في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة جل جلاله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، وذكر الفاتحة ولم يذكر البسملة. ده أدلة قوية تدل على أن البسملة وإن كانت قرآنا في أوائل السور إلا أنها ليست من آيات السورة. طب أنا قدام مني قولين هم ناس بيعدوها ناس بيعدوهاش ولكل أدلته، نرجح الراجح أنها آية، أنها قرآن وأنها آية. طب نرد على الناس اللي هم بيقولوا إن سورة الملك لم تعد فيها البسملة وإن الفاتحة لم تعد فيها البسملة في حاجة قسمت الصلاة يعني الفاتحة أو القراءة. الرد بالقول بأن الحديث هذا وذاك ورد في مورد بيان عدد الآيات أم في بيان فضل السورة؟ بيان فضل السورة سواء كانت سورة الفاتحة أو سورة الملك. طيب عندما أفاضل بين شيئين، بين شخصين، بين أي متفاضلين، أنا أفاضل بينهما من حيث الفوارق أم من حيث القواسم المشتركة؟ الفوارق. فما دام الحديث هذا وذاك ورد في مورد بيان فضل السورتين والبسملة مشتركة هنا وهناك بلفظها ومعناها، فلا وجه للمفاضلة بينهما من حيث البسملة، وإنما أفاضل بينهما من حيث اختصاص سورة الملك آياتها 30 بالفضل، واختصاص سورة الفاتحة آياتها الباقية ما عدا البسملة بالفضل. واضح المعنى ده؟ إنه هذان الحديثان ورد في مورد بيان فضل السورتين، وهذا البيان لفضل السورة عن غيرها من السور إنما يأتي من خلال آياتها التي تختلف عن آيات السورة الأخرى، ولا يأتي من بيان البسملة التي هي موجودة هنا وهناك. يعني احنا لو حنفاضل بين شخصين طولهم 150 سنتي، ده طوله 150 ده طوله 150، هل أستطيع أن أفاضل بينهم من حيث هذه المسألة؟ لا، وإنما أقول هذا وزنه أثقل من هذا، هذا وظيفته تختلف عن وظيفة ذاك وهكذا. فعند المفاضلة نأتي للأشياء المفارقة، أما الأشياء المتفق عليها بين المتفاضلين فليس فيها مجال للتفضيل. هذا هو الرد على من قال إنها لا تعد آية من السور. نعم. ما ده كلام ما احنا قلناه؟ لا، ما احنا اصل كونها آية من سورة النمل قلنا ده موضع موضع اتفاق، لكن احنا بنبحث في هي هي قرآن في أوائل السور ولا ما هيش قرآن؟ يعني هي قرآن ولا مش قرآن؟ ناس قالوا قرآن ناس قالوا مش قرآن. طيب اللي قالوا قرآن تعد أو لا تعد؟ ناس قالوا تعد وناس قالوا لا تعد. احنا بنقش قضية دي. الجزئية الثانية اللي حضرت تكلم عنها دي انا حتيجي قدام شوية وحنا نتكلم عن الذين قالوا انها ليست ايه؟ ليست قرآن. نعم تفضل. عشان كده الكل اتفق على انها ايه من الفاتحة الا الامام مالك. هي رقمت في الفتحة ليه؟ البسملة لا تكون إلا في أوائل السور. إذا بدأت من أي موضع في السورة فما عليك إلا أن تستعيذ بالله عملا بقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله الشيطان دون بسملة، والبسملة تكون إلا في أوائل السور. نعم هذه نقطة خلافية. البعض قال في أول ركعة الاستعاذة ثم بعد ذلك البسملة والفتحة في كل ركعات والاستعاذة في الأول فقط، وبعضهم قال بل الاستعاذة مع البسملة في كل ركعة، وبعضهم قال الاستعاذة مع البسملة في الركعة الأولى دون بقية الركعات. دي مسألة خلافية من ناحية الفقهية. منتصف الصورة لا تبسمل. الذين قالوا أنها ليست قرآن على أي دليل اعتمدوا؟ معتمدهم غير مقنع وغير صحيح، لأنهم استدلوا بالحديث اللي قلناه سورة الملك 30 آية وقسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولم يذكر البسملة. فكونه لم يذكر البسملة في السورتين ده دليل على أنها ليست قرآن، وإحنا ردنا على الكلام ده قلنا إيه؟ قلنا إن الحديثين وردوا في مورد إيه؟ مورد فضل السور، والفضل يأتي بالمفارق لا بالمتفق عليه بين السور. حاجة تانية، دليل تاني، قالوا إيه؟ قال هذا الخلاف وهو ثابت بين العلماء، منهم من قال هي قرآن ومنهم من قال ليست قرآنا، منهم من عدها ومنهم من لم يعدها. هذا الخلاف دليل على أن البسملة غير متواترة، وإنما ثبتت بطريق الإيه؟ الآحاد. طبعا هذه دعوة غير صحيحة لسببين. السبب الأول أن بدعة حديث الأحد يفيد العلم أو العمل، أو العمل دون العلم يعني يصح في الاعتقاد أو لا يصح، ويصح في العمل أو لا يصح، هذا كلام مخالف لجمهور العلماء. والصحيح أن أحاديث الأحد متى صح سندها فإنها يثبت بها العلم والعمل جميعا. ودي قضية يعني استغلها الكثيرون في الطعن في السنة وشغلانة كبيرة، لكن نحن نجيب الآخر. الصحيح في هذه المسألة أن حديث الأحاد يورث العلم والعمل رغم كونه أحاد، فهذا ينسحب على القرآن أيضا. حتى البسملة لو كانت ثابتة، احنا هنسلم جدلا أنها ثابتة بطريق أحاد غير متواتر، احنا بنقول بنسلم جدلا فرضا يعني، فإن أحاديث الآحاد تفيد الإيه؟ العلم والعمل، يبقى نعمل بها. لكن من قال إنها غير متواترة؟ هي تواترت بإجماع في سورة الإيه؟ النمل. طيب أي عقل يقول إنها في النمل بلفظها ومعناها قرآن ثم هي في أوائل سورة ليست قرآنا؟ هذا تحكم بغير دليل. كيف بسم الله الرحمن الرحيم هنا قرآن وهنا ليست إيه؟ ليست قرآن، فتواترت لفظا ومعنا في سورة النمل، فهذا مما يدل على أنها إيه؟ قرآن. وينفي كونها ليست قرآن. أما عن تواترها في أوائل السور فيكفيك يا أخي إجماع الصحابة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وفي جمع أبي بكر ونسخ عثمان، كلهم لم يعترض أحد منهم على إثباتها، وقلنا قبل ذلك أنهم اتفقوا على ألا يثبتوا بين دفتي المصحف إلا ما هو إيه؟ إلا القرآن. هل هناك مجال لأن يقول أحد أنها غير متواترة؟ تواترت بالنقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أوائل السور. أما كونها تعد أو لا تعد فهذا الخطب فيه يسير ولا يتوقف على ذلك علم أو يعني عمل أو خطأ، فيغتفر فيها ما لا يغتفر في غيرها. لا، أفاد معنى تاني بقى خارج عن مبحثنا، أفاد أنه نبتدئ بالبسملة، كل عمل ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع أو أجدم أو أبتر، وإن كان في الحديث مقال لكن هذا يشير إلى هذا المعنى، يعلمنا الله عز وجل أن نبدأ أي عمل من الأعمال بالتسمية. وطبعا الكلام ده جاي في ذكر فضل التسمية وأنها تقدم بين يدي كل عمل من الأعمال حتى في أخص الخصائص فيما يقع بين الزوج وزوجه. لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جبنا الشيطان وجبنا الشيطان وزقنا، فإنه إن يقدر له ورد لا يضره إيه؟ لا يضره شيطان. نعم. ما طبعا ما ده معنى كونها قرآن، معنى كونها قرآن هي إن هي تقرأ على أنها قرآن. ايوه معنى احنا بنقول هي قران او ليست قران، معنى قران يعني من كلام الله جاء بها جبريل كما قلت من قبل. ويجهر بها احيانا طبعا. ما احنا بنقول اللي هم قالوا ما هيش قران موقفهم ضعيف جدا يعني، لكن احنا نذكره من باب الايه؟ من باب الامانه العلميه او من باب العلم بالشيء، لانه ربما تدرس هنا شيء وبعدين تروح تقرا في كتاب تاني تقول لا احنا خدنا ان هي رأي واحد طبعا في رأي تاني هون او ما الى ذلك. نعم. يعني عايز يقول لو هي مندوبة مندوب اليها. لا ما هم مش قالوا ندب او وجوب، ما احنا مش هنفترض شيء مش صحيح، نحن الوقت في مقام الترجيح في انها ايه، ما احنا نرد عليهم نقول يعني فرض جدل يعني لو انها ليست ما اصل بقى المشكلة بين سورة الانفال وسورة التوبة والبسملة وعدمها، دي مسألة برضك مش محسومة، دي مسألة اختلف فيها العلماء وحتى ورد فيها بعض اثار، لكن في ردود عليها يعني ان هو مات رسول صلى الله عليه وسلم ولم يبين كما ورد عن عثمان رضي الله عنه سورة التوبة هل هي من الانفال او ليست من الانفال لتشابه موضوعهما، لكن هذا مطعون فيه بقوله مات ولم يبين، وهذا مناقض لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد بين لنا كل شيء كما قال سلمان رضي الله عنه حتى القراءة، فمش هيسيب ديهم دون ايه؟ دون بيان. والصحيح انها لم تبدأ بالبسملة لانها فيها وعيد للمشركين ونبذ العهود اليهم وتوعدهم بالقتال وفيها فضح للمنافقين، ومثل هذا لا يتناسب معه التسمية فانها رحمة لما اشتملت عليه من رحمة الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. لكن يعني عايز تقول ان هي كونها لم ترد في أول التوبة وغررت في غيرها ده مما يدل على التوقيف، لأن المسألة مش من اختيار حد، وإلا لو من اختيار حد كان اختارها في التوبة كما اختارها في غيرها. ممكن هذا الكلام يعني يكون له وجه من القبول مع الأدلة اللي ذكرت. نعم. لا مش لم يجهر، هو جهر وأسر وكان إصراره أكثر من جهره صلى الله عليه وسلم. لا هو كونه لم يجهر ليس فيه دليل على انها ليست نهايه السوره. لا هو اذا انت قرات بايه من القران في سرك هل هذا ينفي قرانيتها؟ يكون قراءها سرا هذا لا ينفي كونها قرآن، وإنما هو لبيان الجواز، لبيان الجواز يجوز أن تقرأ جهرا أو تقرأ سرا، والمسألة لا ينبني عليها خلاف كما وقع بين الناس حديثا. لا 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 ما فيش نسخ ولا النسخ عند التعارض، لا يقال أو لا يصار إلى القول بالنسخ إلا عند وجود تعارض حقيقي بحيث لا يمكننا الجمع بين المتعارضين في الظاهر. فكونه صلى ما جهر وأسر، ما الرواية ما بيقولش جهر ثم أسر أو أسر ثم جهر، ولكن بتقول إيه كان صلى ما يجهر ويسر، مما يدل أنه كان يجمع بين الإيه بين الأمرين، وذلك لبيان الجواز. كما كان صلى يقف على رؤوس الآية ويقف وسط الآية لبيان الجواز، وبناء عليه اختلف الناس، بعضهم عد الآية آية وبعضهم عدها إيه آيتين أو أكثر بحسب ما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على تمام المعنى في الآية. فده لبيان الجواز أن ده جائز، والله تعالى أعلى وأعلم. كده إن شاء الله إحنا بقى على موعد الأسبوع القادم مع تفسير البسملة نفسها أو بيان فضلها، ثم تفسير البسملة كألفاظ طبقا للتفسير التحليلي الذي اعتمدناه. السلام عليكم.